إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، هذا حديث طويل، لذلك أشرحه أولا بأول بعون الله. وهذا الحديث لا علاقة له بالسيرة، لأننا على أبواب شهر رمضان المبارك، لذلك رأيت أنه لا نقف عن الاستمرار في شرح السيرة النبوية، ونبدأ بأحاديث مرتبطة برمضان أو بالموعظة الحسنة، وبعد نتابع في السيرة بإذن الله تعالى. يقول التابعي الجليل عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة، يقول: دخلت المسجد، يقصد المسجد، يقصد الحرم المكي، أي مسجد مكة، الحرم المكي، وهذه طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيت الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعة عليه تستمع إلى حديثه. يقول: فأتيت حتى أستمع إلى حديثه، فماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ يقول: فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث التابعين عن أحداث جرت معه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في إحدى المرات كنا مسافرين مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى السفرات. طبعا عبد الله متأخر الإسلام، يعني كان أسلم بعد صلح الحديبية، معناها هذه السفرة متأخرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كنت مسافر إحدى السفرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأثناء السفر أحب أن نستريح، فنزل من على الدابة ونزل الصحابة معه حتى يستريحوا قليلا، يعني كان السفر الظهر كان طويلا. يقول: فتفرق الناس، الصحابة تفرقوا في المكان اللي استراح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل صار ينشغل بمشاغله. يعني يبدو النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم فرصة ساعتين أو أكثر أنه عدوا استريحوا، كلوا وشربوا وارتاحوا شوي، فصار كل واحد من الصحابة عنده مشكلة صغيرة يحلها. يقول: فمنا من يصلح خباءه، أي واحد منا اللي كان عنده خيمة شوية تعبينة بلش يصلحها، خيمة صغيرة، ومنا من ينتظل، ومنا ما عنده شغل ولا شيء صار ينتظل، أي يرمي بالنشاب، يقوي ويمارس رماية النشاب من باب الإعداد للجهاد في سبيل الله. ومنا من هو في جشره، أي ومنا من يهتم بالدواب اللي أحضرها معه، بالحيوانات الأليفة، كانوا يحضرون أحيانا بعض الغنم والبقر حتى يأكلوها في الطريق أثناء السفر، فنزل يرعى غنمه أو البقر تعيته يرعاها ويهتم بها ويسقيها ويهتم بشؤونها. ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. أي بينما كان الصحابة في هذه الاستراحة متفرقين كلهم مشغول بهمه، سمعنا بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يأمرهم بالاجتماع إليه، ينادي الصلاة جامعة. ما معنى الصلاة جامعة؟ هذه الكلمة في الإسلام قبل ما يشرع الأذان، قبل ما ينزل الأذان بالوحي من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد الصلاة شرعت قبل الأذان. فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للأذان للصلاة قبل نزول الأذان؟ فكان يرسل الصحابي الصلاة جامعة، صلاة جامعة. فأحيانا ينادي بصوته في قرب البيوت أو إذا متفرقين فيفهمون أنه حان وقت الصلاة، هذا قبل نزول الأذان. لما نزل الأذان خلص ما عاد ينفع أنك تقول صلاة جامعة، لأن هذا أذان بوحي من الله عز وجل فنلتزم به. لكن هذه الكلمة بقيت تستعمل، يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع الناس لحديث مهم، أراد أن يكلمهم بحديث مهم، فيبعث أحدا ناديهم الصلاة جامعة فيأتون إليه ويتركون الأشغال التي بين أيديهم. فجاء الصحابة لما سمعوا النداء تركوا ما بأيديهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما جمعهم إلا لأمر مهم أو حديث مهم، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام حديثه لأصحابه يقول: اعلموا أنه ما من نبي من الأنبياء بعثه الله في أمة من الأمم إلا كان واجبا عليه أن يدل الناس، أن يدل أمته ويرشدها إلى كل الخير الذي يعلمه، كل شيء، كل خصلة من خصال الخير أعلمه الله إياها كان واجبا عليه أن يدل أمته عليها، وكل خصلة من خصال الشر أطلعه الله عليها كان واجبا عليه أن يدل أمته ويحذرهم منها. يعني بمعنى آخر، الأنبياء ما أخفوا شيئا من العلم، ما في دعوة للخير إلا دلوا أمتهم عليها، ولا دعوة إلى الشر إلا حذروا أمتهم منها، ولم يخفوا شيئا من العلم. هذا كان واجبهم وقاموا بواجبهم، كانوا صادقين قاموا بواجبهم. يقول تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فالنبي يمهد لكلمة عليه الصلاة والسلام يقول: اعلموا يا أمة ما من نبي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أي واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم. أي يقول هذا كان واجب الأنبياء قبلي، يعني كأنه يقول لهم: هناك شيء يجب أن أعلمكم به فيه من الخير أو من الشر ما أحذركم منه، أو من الخير ما أدعوكم إليه. فكانوا يمهد بهذه الكلمة أمام الكلمة اللي سيقولها الآن لأصحابه عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي الكلمة؟ يتابع عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذه الكلمة اللي يريد أن يوصلها النبي لأمته عليه الصلاة والسلام، كلمة مهمة اللي قال الصحابة: اتركوا كل شيء بيديكم تعالوا اسمعوا، اسمعوا. يقول: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسم للصحابة رضي الله عنهم وللأمة من بعدهم رسما بيانيا يوضح حال الأمة من بعد وفاته إلى قيام الساعة. فيقول هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام، هذه الله جعل عافيتها في أولها أي في الصدور والقرون الأولى، صدر الأمة القرون الأولى من هذه الأمة والعصور الأولى تكون الأمة في عافية، لكن بعد ذلك في القرون المتأخرة تسوء أحوال الأمة، تسوء أحوال الأمة. طيب هنا شو المراد وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها؟ شو يعني العافية؟ لا تفهموا إخوة الإسلام العافية هنا أنه سعة الرزق وصحة الأبدان وكسرة الأموال والأولاد، ما هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه عافية في الدنيا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قصد عافية الدين. ما المراد بعافية الدين هنا العافية؟ قال العلماء السلامة من الفتن، السلامة من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتكم هذه بعد وفاتي العصور الأولى فيها ستسلم من الفتن وتكون في عافية. عافية أي سلامة من الفتن، سلامة من الشرور، سلامة من الفرقة، سلامة من البدع، سلامة من التقاتل فيما بينهم، سلامة من علو الجاهلية عليهم، سلامة من اضطهاد المؤمنين، فيها عافية سلامة الدين. الأمة في سلامة أي في عافية من أمر دينها، فهي أمة موحدة، كلمتها مسموعة، لها علو في الأرض، الدين له هيبة في النفوس وفي العالم، والكلمة متوحدة متحدة، والبدع مخمودة ومقموعة، والسنة ظاهرة ومنتشرة. هذه العافية، عافية الدين. متى هذا؟ قال في الصدر الأول، في العصور الأولى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، العصور الأولى. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. طيب آخر الأمة وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. يقول لكن للأسف آخر أمتي ستذهب هذه العافية وتضعف وتقل، مثل جسد يمرض، تمرض الأمة فتكثر فيها الفتن والمناكر والمنكرات والبلاء والمصائب والشرور، مثل ماذا؟ مثل اللي عكسي اللي تكلمنا عنه، يكثر فيها التفرق، يكثر فيها التشرذم، تنتشر فيها البدع، تهجر فيها السنن، يعلو الباطل والظلم، ويضطهد المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة تضطهد، ويحارب الإسلام، وتكثر الشرور بين الناس والتقاتل فيما بينهم. يقول وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، أي كثير من المنكرات والمعاصي والفواحش تظهر في الأمة. ثم تاب عليه الصلاة والسلام، يقول وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه. يقول عليه الصلاة والسلام في آخر أمتي، آخر الزمان، تكسر الفتن في أمتي، فتن مثل ما ذكرنا، سواء الشبهات اللي تضل الناس عن سبيل الله، الفتن اللي كل شيء يصدك عن الدين، سواء الظلم اللي يمارسه الحكام على المسلمين يصدهم عن دين الله، يريدون أن يصدوهم عن دين الله، أي أيوة يلتزم يحارب، هذه فتن. أو شبهات، دعوات إلى الباطل، إلى الانحراف، إلى الشذوذ الجنسي، هذه فتن. أو ظلم يقع على الناس بمأكلهم بمشربهم، سرقة أموالهم، هذه فتن. يقول عليه الصلاة والسلام وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، أي ستجيء فتن كثيرة متلاحقة، مش مرة فتنة واحدة بتنتهي، يقول فتن وراء بعضها، وللأسف يقول كل فتنة الثانية أصعب من الأولى، الثانية أصعب من الأولى، يرقق بعضها بعضا، يعني الثانية لما تجي الثانية بتصيروا ترون الفتنة الأولى رقيقة أي خفيفة بالنسبة لشدة الثانية وعظمها وقوتها وشدتها. وتجيء فتنة أي الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني هذا مثل كيف؟ يعني مثل نحن من قبل ما يسرقوا أموال الناس كانت الناس تقول لك أخي والله الأوضاع صعبة، الأوضاع صعبة، في شوية غلاء، كان في شوية غلاء وكذا، الناس كانت تشكو الغلاء، فبعد ما سرقوا أموال الناس ونهار البلد صرت الناس تترحم، على الايام الاولى. لك يا محلى هذيك الايام لما كان الدولار ب 1500 محلاها. لك كيف كنا نشكو اصلا يا محلاها. بعدين الظلم كنا نقول حافظ الاسد قتل 60,000 بحماه. لك يا محلاها بشار قتل 500,000 في الشام يا محلاها. تعظم الفتن حتى بتصير الفتنة الأولى اللي كنا أحيانا نستصعبها بتصير رقيقة خفيفة قدام اللي بعدها المصائب اللي تأتي بعدها. وتجيء فتنة يرقق بعضها بعض. بالأول كان المسلم في أوروبا اللي يعيش في أوروبا يعني يصلي ويصوم ما حد يقرب عليه، بس يعني إذا بلش يحكي شوي بانتقاد الغرب وانتقاد إسرائيل وكذا دغري يتم تسفيره. الآن لا، بدون ما يحكي شيء، مجرد بنت تلتزم بالحجاب يضطهدونها في الغرب، رجل يظهر التزامه يتم اضطهاده. يعني حتى صار المسلمين اللي يعيشون في أوروبا بيشوفوا الأيام الأولى رحمة قدام الآن القوانين الجديدة اللي تسن عليهم. الآن في قوانين سوف لأن تأتي عليهم. في فرنسا واحد بيقول إذا أنا جيت على الحكم بدي أمنع المسلمين يسموا اسم محمد عليه السلام، هذا من غيظ قلوبهم من هذا الاسم عليه الصلاة والسلام. فالفتن تكون رقيقة ثم تشتد على الناس. وتجيء الفتنة فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. المؤمن من قد ما عم بيعاني، المؤمنون لما بتجي فتنة أحيانا صعبة عليهم ما فيهم يتحملوا الظلم والاضطهاد والقهر، بيقول خلاص يبدو أني سأهلك بالفتنة، يبدو أني شو أني أهلك، يسقط فيها، يسقط فيها الهلاك، يعني أنه يسقط في دينه. ثم تنكشف بفضل الله يحفظه فلا يقع. لكن تأتي الفتنة اللي بعدها أصعب منها فيقول هذه يقول أكيد هذه اللي يوقع فيها. وهذا رأيناه يا أخو الإسلام، كثير من الشباب أول شيء كانوا متمسكين بالدين ما شاء الله وكذا، والناس تنظر إليهم بإعجاب. أجت يمكن فتنة، أول شيء الخطة الأمنية شوي بتلاقي بلشوا يحلقوا لحاهم، بعدين فتح لهم باب الدعوات الضالة والأموال المزيفة والإغراءات بالمال، كثير منهم فتنوا وسقطوا في دينهم إلى جانب الظلم اللي تعرضوا له. كثير منهم بالسجن أو بعضهم بالسجن فتن عن دينه، بيقول لك ما بدي لا إسلام ولا شيء، بس بدي يطلع وعيش كما يعيش سائر الناس. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف أي دون أن يفتن، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه. طيب يتابع النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ونشوف شفقة النبي على الأمة عليه الصلاة والسلام. عم يطلعهم العلم اللي علمه الله إياه، قالوا أنا مثل ما الأنبياء قبلي علموا أمتهم دلوهم على الخير وحذروا من الشر، وأنا كمان شوفوا الله أعلمني أن وضعكم بعد وفاتي هكذا، القرون الأولى فيها خير وعافية وعلو في الدين وكذا، بس القرون الأخيرة فيها ضعف في الدين ورقة في الدين وفتن كثيرة وتشرذم وتقاتل وتكالب على الدنيا. فلذلك الآن عم يقول لهم شو الدواء، ما بس خبرهم أنه بصير عليكم هيك حتى ينتبهوا يكونوا مستعدين، ما بس هيك حتى أعطوهم الدواء. ما هو الدواء؟ بعد ما ذكر لهم كل الشرور والفتن قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما معنى هالكلمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا أمتي يا مسلمون يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إذا حصلتم هذه الأيام أيام الفتن اللي يرقق بعض وبعض، إذا وصلتم إليها فتمسكوا بالإيمان، تمسكوا بالإيمان بالله واليوم الآخر. طيب ماذا نفهم كلمة تمسكوا؟ يقول إذا أردتم النجاة من النار وأردتم دخول الجنة وهذه هي الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا أردتم الفوز بالآخرة والنجاة من الدنيا ومن الفتن، طيب ماذا نفعل يا رسول الله عليه السلام؟ قال فلتأتك المنية وأنت تؤمن بالله اليوم الآخر. يبقى أنا ما أعلم متى تأتي منيتي، بيقول لك إذا تمسك بالإيمان بالله اليوم الآخر، تمسك، خليك متمسك به حتى تأتيك المنية. طيب هل تعلمون ماذا فيه إشارة هذه الكلمة؟ إشارة خطيرة يا إخوة الإسلام، هذه الكلمة تشير إلى أمر خطير. ما هو الأمر الخطير؟ أنه والعياذ بالله أنه حال المسلمين في آخر الزمان مثل أيامنا هذه، أنه تأتي دعوات هدامة حتى يكفر بالله وينكر الآخرة وينكر اليوم الآخر، ينكر الله وينكر اليوم الآخر من الفتن المضلة والآن منتشرة، وكثير من المسلمين بيصبحوا ملحدين، ما بقى يؤمنوا بالله ولا بالآخرة ولا بشيء. فهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول طيب إذا وصلتوا لهالأيام فتمسكوا بالإيمان بالله واليوم الآخر، تمسكوا به، إياكم أن تشكوا بذلك، إياكم، لأن بعدين ما في مجال، ما في شفاعة بالآخرة لكافر، ما في نفيدك بشيء بالآخرة ولا أشفع لك. يعني إلى هذه الحال تصل الأمة أنه حتى تشك بالإيمان بالله واليوم الآخر. مش هناك النبي قال لهم حتى تفوزوا تمسكوا بالإيمان بالله واليوم الآخر، هذه فيه إشارة، ما أنا أكيد بس إشارة إلى أن من المسلمين من سيفتن حتى عن الإيمان بالله واليوم الآخر ويلحد ويكفر بالله ويكفر بالبحث والآخرة. حتى النبي أرشدنا أن تمسكوا بالإيمان، وإياكم أن تشكوا في الله أو تشكوا في البعث. طيب هذا وقع نعم للأسف بالإسلام، يعني في كثير مسلمين عم يدرسوا بالجامعات، الجامعات اللي ما قدرنا نحن أهل البلد الأغنياء ما بنوا جامعة فيها علم شرعي، علم يعني علم دنيوي بس مع محافظة على الدين ومعالم الدين، بيتعلم شوية دكتور وهذا بيطلع بس ملحد، ينشرون الإلحاد في الجامعات، عم يطلع أبنائنا ملحدين والعياذ بالله. كثير صار شباب يقول لك ما في آخرة، يقول عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما معنى الكلمة هذه؟ انتهى الحديث هنا. ما معنى الكلمة الأخيرة يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه؟ النبي أوتي جوامع الكلمة عليه السلام، كلمة واحدة عبر لك عن المخرج من الفتن، قال لك عليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، مثل ما بتحب يصدقوا معك أصدق معهم، مثل ما بتحب ما يغشوك ما تغشهم، مثل ما بتحب ما يضروك لا تضرهم، مثل ما بتحب ما يؤذوك ما تأذيهم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي عاملهم كما تحب أن تعامل. بس تعرفون هذه الكلمة ماذا نفهم منها أو ماذا نفهم من تحتها؟ أنه معناتها الناس والعياذ بالله تموج أخلاقهم وتسوء أخلاقهم وتمرج عهودهم وتدخل بعضها ببعض، والناس يكثر فيهم الكذب والنفاق والخداع والخيانة. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إذا بدك تنجو في الآخرة تمسك بالإيمان، وإياك أن تعامل الناس بالأخلاق اللي تنتسب في ذلك الزمان بالكذب والخيانة والغش والخداع وكل كل الشرور، شرور الأخلاق، إياك أن تعاملهم بهذه الأخلاق، عاملهم بما أنت تحب أن يعاملوك به. يعني معناته هذه الأخلاق السيئة ستنتشر في الأمة، تنتشر، حتى النبي يحذر ما تعامل الناس بالأخلاق المنتشرة فيما بينهم، عاملهم بما أنت تحب أن يعاملوك به، مش بأخلاقهم، ما تعاملهم بأخلاقهم، معناته الأخلاق ستكون سيئة في آخر الزمان. هذه إشارات نفهمها من الحديث. انتهى الحديث إخوة الإسلام، في فوائد كثيرة، لأختصر فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، لا شك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للأمة عافيته تكون في أولها، العافية الدين عن انتشار السنة والعلم وظهور الخير والحق وعلو أمر الدين، وسلامة الصدور تكون في أول أمة، هذا دليل على خيرية الناس في أول أول الأمة، على صلاحهم. لو ما كانوا صالحين ما كانوا يعيشون في عافية من الدين. ولما يقول آخر الأمة فيها بلاء ومنكرات، معناته دليل على رقة الدين في آخر الزمان عند المسلمين. ولولا رقة الدين ما انتشرت فيه المنكرات والفتن. هذا المعنى بيّنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، حديث رواه البخاري وأيضا الترمذي رحمة الله عليهما. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، ثم يفشو الكذب، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء عافية الأمة في دينها بتكون في القرون الأولى. فهمنا أن القرون الأولى بيكون أهل صلاح، وهذا أكده عليه الصلاة والسلام. قال صح، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة، القرن الذين بعثت فيهم هو خيركم، ثم تابعون، ثم تابع التابعين. وبعدين يا رسول الله شو بيصير بالأمة؟ بيقول خلاص يفشو الكذب، يصير الناس أكثر يكذب، ويقل الخير في الأمة والصلاح، مش هناك تنتج الفتن وينتشر الظلم بسبب فساد الناس. قال حتى لدرجة ينتشر الكذب، يقول حتى الناس ما بقى في أمانة، يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، بيحلف لك 100 يمين ما بيعمل شيء، ما بيطبق يمينه، وبيندر ما بيوفي بالندر، بيخون من لا يؤتمن، يشهد قبل أن يستشهد، يعني بيروح بيشهد كذبا بس قبل ما يدعو الشهادة بيخدوا إرشاد بيروح يشهد كذبا، ويظهر فيهم السمن، يعني بيأكلوا المال الحرام من أو يفعلون الحرام من أجل أن يعبوا جيوبهم وبطونهم. هذا الحديث يدلنا على الحديث الأول، وبسبب صلاح الصدر الأول صلاحهم الله تعالى جعل حياتهم جميلة، بسبب سلامة صدورهم وحبهم وتضحيتهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل، وحبهم لله والرسول، وتضحيتهم لنصرة الدين، وغيرتهم على الدين، وسلامة صدورهم، كانت العافية في حياتهم، كانت العافية. ونحن بسلم ضعف الدين وسبب على عدم سلامة الصدور إلا من رحم الله، وعدم نصرة الدين كثرت الفتن في حياتنا. لذلك الله تعالى مدح الصحابة يا أسلام، مدحهم، أثنى عليهم بسبب التضحيات الكثيرة اللي قدموها لهذا الدين. في سورة الحشر يقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بيقول هذه الفيء يستحقه أولئك الصحابة اللي هاجروا، تركوا بلدهم مكة، وتركوا مزارعهم وبيوتهم اللي اشتروها بعرق جبينهم، تركوها نصرة للدين من أجل أن يحافظوا على دينهم، تركوها كلها وتركوها، وأخذها أقاربهم الكفار وراحوا إلى المدينة بس يهربون بدينهم، ينجون بدينهم، وتركوا كل الدنيا خلفهم. فالله مدحهم قال: أولئك هم الصادقون. ثم مدح الأنصار قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مدح المهاجرين ومدح الأنصار. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلغوا في الصدق وحب الدين مبلغ العظيم، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أنه يجالسهم. شوف هذه الفضيلة للصحابة، الله تعالى يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قول يا رسولنا إذا جلست مع الصحابة خاصة الفقراء اللي تركوا كل شيء في مكة كرمال نصرة الدين، إذا جلست معهم في مجلس بيقول له ما تقوم قبل ما هن يقوموا، ما تقوم قبل ما يقوموا، لأن مجالستهم بركة، لأن مجالستهم سنة، لأن مجالستهم أجر عظيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خليك معهم في المجلس، ما تقوم ليقوموا، ما تنفض عنهم لينفضوا، من شدة حبهم لله وتضحيتهم لدين الله وحبهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ففي حديث رواه الطبراني شو يقول عليه السلام؟ يقول الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه. كل الحمد لله أنه صار في أمتي من الصالحين من الله تعالى أمرني أني أبقى معهم في المجلس ولا أقوم عنهم. ده فضل الصحابة. لذلك لما يجينا اليوم من جماعة الشيعة وجماعة حتى السنة اللي تأثروا بالشيعة، بقول لك يا أخي الصحابة اختلفوا تقاتلوا وارتدوا عن الإسلام وقتلوا بعضهم وما فيهم خير، وما كلهم ارتدوا عن الإسلام، ما بقي إلا 6 أو 7 من أهل البيت أو نصروا أهل البيت هؤلاء على الإسلام. هؤلاء لا خير فيهم، الخير نحن فينا في الخميني والخامنئي وفي آية الله كذا والعلم فلان الفلاني. تسمع الكلام تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام خير أمة محمد الصحابة الكرام الذين بعث فيهم ثم الذين يلون ثم يفشوا الكذب. بيقول الكذب أنتم تكذبون، النبي قال بكم تكذبون، النبي قال خيركم الصحابة. فأنت عم تقول لي مش الصحابة خيركم المتأخرين المتأخرون، منقول هذا من الكذب اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في فوائد كثيرة بس أرى أن الوقت قد ضاق، أختصر بأمر أخير. نحن يا أخي الإسلام على أبواب شهر كريم، شهر رمضان، وما دام النبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه الأمة في ضعف، في ضعف دين، في رقة في الدين، وفي سوء في الأخلاق، وفي منكرات كثيرة، وفي فتن كثيرة، و الأمة في ضعف كثير، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك. لذلك الإنسان يحرص في هذا الشهر الكريم، يحرص في هذا الشهر الكريم على الرجوع إلى الله وعلى التوبة وعلى كثرة العبادة حتى الله تعالى ينجينا من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.